بينهم. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله ما زلنا مستمرين مع حضراتكم في هذه اللقاءات، لقاءات شخصية المسلم المعاصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ لنفسه ولا اتباع الهوى، إنه ولي ذلك والقدر عليه. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن محور مهم من محاور بناء الشخصية في رحلة السير إلى الله عز وجل، الخاصة بالمسلم. وينبغي أن ينتبه إلى هذا الجانب في بناء شخصيته، في بناء نفسه، في رحلة الحياة عموما، وفي رحلة السير إلى الله عز وجل، خصوصا لأهمية هذا الجانب اللي بيغفل عنه كثير من البنات ومن الشباب، وخصوصا إنه ممكن يكون في مغايرة شوية في فهم بعض الأمور أو بعض النصوص، أو تسليط الضوء على بعض النصوص الشرعية أو بعض المعاني الإيمانية أو الشرعية دون تسليط الضوء على الجوانب الأخرى، فيحصل خلل في وضوح الرؤية التي ينبغي أن يسير عليها المسلم في رحلة سيره إلى الله عز وجل، فضلا على رؤيته في رحلة الحياة عموما وتعاملاته اللي بتنبني على هذه الرؤية. بس قبل ما نتكلم، كنت حابب برضو نأكد على الجزء اللي احنا كل مرة يعني المرة اللي فاتت اتكلمنا فيه وقبل كده، في مسألة الجانب النفسي. حد قرأ يا جماعة الفصل الثاني من القرآن وعلم النفس والحديث النبوي وعلم النفس للدكتور محمد عثمان نجاتي؟ اللي قرأه كده يكتب 2. طب اللي ما قرأوش يكتب 4. اللي ما قرأش الجانب ده يكتب 4. خلاص هنعتبر اللي قرأه يعني كتب 4. جزاكم الله خير. طيب هو ده يعني الحمد لله خير، قدر الله شاء فعل. ده جانب الانفعالات في القرآن وجانب الانفعالات في الحديث النبوي، ويرتبط بعلم النفس. كان خير، قدر الله شاء فعل، الله المستعان. خلاص احنا هنكمل ان شاء الله بإذن الله في اللقاء بتاعنا، واللي حابب يرجع للفصل الثاني الانفعالات في القرآن، الحاجات دي هتفرق معانا كتير جدا يا جماعة في التعاملات النفسية مع نفسنا ومع الآخرين، لأنه كان بيتكلم في مسألة قضية المشاعر أو قضية بعض الأمور زي الخوف، زي الغضب، زي الحب. وقسم قضية الحب لحب الذات وحب الناس والحب الجنسي والحب الأبوي وحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المشاعر الأخرى زي شعور الفرح وشعور الكره وشعور الحسد والغيرة وشعور الحزن وشعور الندم، والانفعالات التانية زي الحياء والخزي والكبر والزهو، والتفريق ما بين المشاعر المختلفة دي، فضلا على مسألة التغيرات البدنية اللي بتحدث نتيجة لمصاحبة الانفعالات دي للإنسان. فضلا بقى عن نقطة مهمة جدا، وهي قضية السيطرة على هذه الانفعالات وتحويلها من انفعالات سلبية لانفعالات إيجابية في رحلة السيد الله عز وجل. ويركز قوي على قضية السيطرة على الخوف من الموت، وقضية السيطرة على الخوف من الفقر ومعالجة الأمر ده في رحلة السير إلى الله، فضلا على السيطرة على الغضب والسيطرة على مشاعر الحب وكيفية توظيفها التوظيف الحقيقي في رحلة السير إلى الله عز وجل، فضلا على رحلة الحياة عموما. يعني دي نظرة سريعة للنقاط أو لأهم النقاط اللي اتكلم عنها الجزء الثاني أو اتكلم عنها الدكتور محمد نجاتي في الفصل الثاني بتاعه الخاص بالقرآن وعلم النفس في الكتاب ده، والكتاب الثاني اللي هو الحديث النبوي وعلم النفس. الكتابين دول مهمين جدا يا جماعة، وهفضل كل مرة أكد عليهم وعلى قراءتهم، لأنهم هيفرقوا كتير جدا في بناء الشخصية، فضلا عن فهم أمور كتير خاصة بالنفس البشرية وكيفية ربط ده بالنصوص الشرعية على مستوى القرآن وعلى مستوى السنة، وارتباط دون ارتباط جذري في قضية بناء الشخصية للمسلم في هذا الزمن. هنخش النهارده على الجزء الخاص بينا في مسألة المسلم مع نفسه. خير إن شاء الله، خير قدر ما شاء فعل. المفروض النهارده هنتكلم في قضية التعامل مع النفس، المسلم مع نفسه، بناء شخصية المسلم الخاصة بالجانب النفسي. احنا دايما في ثلاث أقسام: مع الله، مع النفس، مع الآخرين. المرة اللي فاتت واللي قبلها اتكلمنا في قضية مع الله، قضية بناء شخصية المسلم الإيمانية أو الروحانية، وشخصية المسلم العارف بالله سبحانه وبحمده، وكيفية السير على هذا الأمر في رحلة الحياة. النهاردة هنتكلم مع رؤية الإسلام لقضية النفس، تعامل المسلم مع نفسه وبناء شخصيته على المستوى النفسي، مش على المستوى النفسي اللي أقصده اللي هو من جانب علم النفس، ولكن على مستوى النفس البشرية نفسها. أنت تتعامل إزاي مع نفسك؟ في أمور كده إحنا احيانا زي ما قلنا في المقدمه بنسلط الضوء عليها نتيجه نصوص معينه، نتيجه تاثر معين، ولكن بيبقى في مغايره لنصوص اخرى بيظهر فيها التعارض، ولكن بيبقى التعارض عندنا احنا للاسف في فهم هذه النصوص، فضلا عن اسقاطها في الجانب الذي ينبغي ان يتم الاسقاط على هذه النصوص فيه، فبالتالي بيحصل عندنا الخلل. عشان كده النهاردة أثرنا حتة إن إحنا نتكلم على هذا الجانب، سواء على مستوى الشباب وعلى مستوى البنات، إن الإسلام أو الشريعة الإسلامية لما جاءت جاء هذا الجانب من جوانب الاهتمام بالنفس البشرية، هو الجانب اللي أنت المسلم يهتم بنفسه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما وكانوا في سفر، فقالوا: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح هنا مفهوم أن المسلم لابد طبيعته التكوينية لابد أن هو يكون شامة بين الناس، يكون له علامة مميزة بينه وبين الناس، ان هو معروف ان ده مسلم. لو هو في مجتمع غير مسلم، لا ده مسلم، مسلم على مستوى علاقته بربنا سبحانه وتعالى وعباداته وهيئته الايمانيه والروحانيه وتعاملاتها او تعاملاته، فضلا على هيئته هو كشخص وتعاملاته مع نفسه شامه بين الناس. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص توضيح النقطه دي. فالمسلم لا يهمل نفسه ابدا، والمسلمه لا تهمل نفسها ابدا. بالعكس، ان زي ما احنا بنقول ان انت ما تنساش التكاليف الشرعيه اللي انت حملت بيها واللي انت مطالب ان انت تقوم باداء الواجبات اللي عليك، خد بالك اوعى تنسى ذاتك، اوعى تنسى نفسك، اوعى يحصل انفصال او انفصام ما بين جانب الروح او الجانب الايماني وبناء الشخصيه الايمانيه للمسلم وما بين هيئتك و نفسك الظاهرة أمام الناس. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم حس بتغيرات معينة في بعض المفاهيم عند بعض الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم ما سكتش وما عداش الموقف وتكلم فيه، وأصبح هذا يعني من النصوص الشرعية التي ستروى بإذن الله إلى أن يرث الله سبحانه وبحمده الأرض ومن عليها. فعندما جاء الحديث اللي كلنا عارفينه من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم مغالاته في العباده ويعني استنفاره لبناء الشخصيه الايمانيه والروحيه والتغافي او يعني ايه التغافل عن الجوانب الاخرى الخاصه به هو، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما علم ذلك قال: الم اخبر انك، يعني انا اتقال لي ان انت أنك تصوم النهار وتقوم الليل. قال: بلى يا رسول الله، أنا فعلا بعمل كده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، وإن لزوجك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. هو ده التوازن اللي ينبغي أن ينتبه إليه المسلم المعاصر، ما بين التوازن ما بين جسده وما بين عقله وما بين روحه. فعلى مستوى الجسد لابد للمسلم إن هو يكون متوازن على مستوى الطعام والشراب. مسألة الأكل والشرب يا جماعة، وخصوصا في ظل السوشيال ميديا وفي ظل العولمة اللي احنا فيها وتسارع الزمان وظهور كل شوية مطعم شكل والمسابقات بتاعة الأكل والحاجات بقى بتاعة الدليفري والكلام ده كله، ربنا سبحانه وتعالى وجه المسلم لضبط هذا الأمر وفعلا أهمية هذا الأمر في بناء الشخصية. وهيجي هيبان لينا إحنا ليه بنتكلم في النقطة دي. الله عز وجل وجه هذا المسلم الذي يريد أن يكون على شاكلة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يكون على هدي شريعة الإسلام، فقال ربي سبحانه وبحمده: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي الاعتدال في الأكل والشرب. نقطة مهمة يا جماعة هي قضية التوازن اللي احنا بنبحث عنها في هذه السلسلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، فإذا كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول: إياكم والبطنة، إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف، وإن الله تعالى لا يبغض الحبر السمين، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. وأخطر أنواع الشهوات على الإطلاق أو من أخطرها شهوة الأكل يا جماعة والشرب. عشان كده تلاقي كتير من الشباب والبنات على طول بيجيبوا حاجات دليفري، بيجيبوا الحاجات بتاعة المطاعم، مش عارف إيه الكلام ده، بعيد عن الأكل الصحي الهيلثي فود، بعيد عن تنظيم الأمر دون على مستوى الحياة اليومية. فبالتالي إيه اللي بيحصل؟ الدنيا بتبوظ. بنلاقي شاب سواء شاب أو فتاة في سنهم لسه صغير في سن العشرين أو في بداية الثلاثين بيعاني من أمراض، بيعاني من أمراض السمنة، تخين، مش قادر يخس، مش قادر يروح يلعب جيم، بنت مش قادرة تعمل المجهود البسيط في البيت عشان هي خلاص اتعودت على الكسل واتعودت على الراحة. ومشاكل كتير بتحصل في البيوت فعليا يا جماعة بسبب التعود الشباب والبنات على الدليفري والأكل التيك أواي، فخلاص ما عادش فيه اجتماع على الطعام ولا بركة الطعام ولا الحديث على الطعام ولا مشاركة الزوج ومشاركة الزوجة في مسألة إعداد الطعام أو حتى في الطعام نفسه وتناول الطعام والحديث الأسري اللي بيكون وترسيخ المفاهيم والقيم الإيمانية والتربوية فضلا عن القيم الحياتية سواء للزوجة أو للأبناء، والعكس مشاركة الحياة اليومية في وجبة الغداء أو وجبة العشاء أو حتى وجبة الإفطار ما عادش موجود. فبالتالي في خلل في الأسرة المسلمة اللي موجودة نتيجة الحاجات اللي زي دي اللي احنا للأسف اتعود كتير من الشباب والبنات عليها. وجه التحذير من هذه الأمور عشان نكون على بصيرة من أمرنا في هذا الأمر، فضلا على تناول الأشياء اللي فيها أمور محرمة أو تؤدي لمحرم. يجي لنا أسئلة للأسف كتير شباب وبنات، وللأسف ده بقى أنا بقول للأسف وبكرر كلمة للأسف عشان بدأ يزيد شوية في واقع البنات إلا من رحم ربي سبحانه وبحمده، خصوصا وقت الامتحانات. السؤال المعتاد إحنا دلوقتي بناخد حاجات عشان نسهر، بناخد دواء عشان يسهرنا عشان يخلينا فايقين عشان نعرف نطبق عشان نعرف نذاكر عشان نعرف نقفل المادة عشان نعرف نجمع أكبر قدر ممكن من المادة. عندنا مادتين يا دوبك بينهم يوم ما بنلحقش، بناخد حاجات، الحاجات دي للأسف بتبقى فيها نسبة كبيرة أو هي ممكن تكون عقاقير مخدرة. فبالتالي لا يجوز طبعا عشان انت عندك امتحان تاخد دواء او تاخد كبسولة او تاخد اي حاجة فيها شيء محرم والعياذ بالله. فبالتالي خد بالك من النقطة دي، اوعى تقع في هذا الفخ الشيطاني اللي الشيطان بيسول بيه لنفسك عشان تقدر تاخد الحاجات دي. لا، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء، وجاءت الشريعة بتحريم مثل هذه المواد المخدرة ولو كانت بسبب المذاكرة أو بتطبيق أو باللم. الجماعة ده يعني إيه، لا يجوز شرعا عن هذا الأمر، فضلا على الكوارث الصحية اللي بتحصل للشباب والبنات اللي بياخدوا مثل هذه الأمور. عشان كده المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ومش عايز أقول إن من مقاصد الشريعة، وده اللي هيدخلنا في النقطة التانية، إن مش بس أنت تاخد بالك من الأكل والشرب بتاعك، ولا أنت تاخد بالك من الأمور اللي زي دي، لا، ده من مقاصد الشريعة حفظ النفس. حفظ النفس بس يا جماعة، مش من الأكل. إن أنت لو حد مثلا زي ما الحالات اللي بتيجي في الإسقاطات الشرعية أو الإسقاطات الشارحين في مقاصد الشريعة وغيرها، بيقول لك خلاص أنت دلوقتي قدامك إن أنت تقتل في إزهاق للروح، إزهاق للنفس، وما بين إن أنت تعطي مالك، تقدم إيه؟ لا، تقدم إن أنت تعطي مالك عن إن أنت تقتل، وتفاصيل كتير، وأيهما أولى، اللي يصبر ويحتسب بالنصوص الشرعية ويقتل. يعني مش دي قصتنا دلوقتي، إحنا بنتكلم في حتة إن من مقاصد الشريعة حفظ النفس. قضية حفظ النفس يا جماعة مش من بس من الموت، حتى كمان في مسألة حفظ النفس من الحاجات أو بالأمور الصحية اللي ينبغي إن أنت تشتغل عليها، إن أنت تاخد بالك أوي من صحتك، تاخد بالك أوي من أكلك وشربك، تاخد بالك أوي من صحة جسدك العامة بمزاولتك للرياضة. إحنا فينا شباب وفينا بنات في مزاولة الرياضة، إن أنت تنزل تروح تلعب رياضة، تروح الجيم، تروح تجري، تروح تلعب أي لعبة أنت محتاج إن أنت تلعبها، حتى لو هتروح تلعب شوية كورة، بس تاخد نية في الوقت ده ان انت دون بتحافظ على صحتك العامة وبتحافظ على لياقتك البدنية، عشان ده من ضمن مقاصد الشريعة اللي انت مطالب بيها. ونفس القصة بالنسبة للبنات يا جماعة، خدوا بالكم قوي من الحتة دي، خصوصا في هذا الزمان اللي انتشر فيه التحرش وانتشر فيه بعض الأشياء اللي ما كانتش في العصور أو لا في الأزمان اللي قبل كده. اندثرت الأخلاق، بقى فيه للأسف إلا من رحم ربي جو عام مجتمعي مش كويس، محتاجين إن إحنا لا في بذل وشغل كتير جدا عشان نرجع المجتمع تاني للمفاهيم اللي ينبغي إن هي تكون عليها كمجتمع مسلم، سواء على مستوى الشباب والبنات أو حتى على مستوى المجتمع عموما. فبالتالي جانب الرياضة، لا، البنات محتاجة تلعب رياضة يا جماعة، انزلي العبي رياضة، العبي رياضة، حتى لو هتعملي سويدي عام، او لو هتنزلي تلعبي تتعلمي رياضه قتاليه، سواء كيك بوكس او ملاكمه او كنوفو او كاراتيه، اي لعبه تقدري تحمي بيها نفسك وتحافظي بيها على لياقتك العامه، طبعا في اطار الضوابط الشرعيه، يعني يكون في مدربه، يكون ما فيش فيه اختلاط، ما يكونش فيه موسيقى في المكان، ما يكونش فيه نظر للعورات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تنظر المراه الى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. خدوا بالكم من الأمور دي يا جماعة، إن الأشياء اللي بتبقى موجودة في الجيم للأسف، حتى على مستوى البنات أو مستوى الشباب، الشباب مع الشباب بيغيروا مع بعض، البنات مع الشباب بيخشوا بيغيروا في المكان مع بعض. خدوا بالكم من المخالفات الشرعية دي يا بنات، البنات بتروح الجيمات بيبقى فيه سويدي بالموسيقى، لا، ما تعملوش سويدي بالموسيقى، افرضوا أو اتكلموا مع إدارة الجيم أو إدارة المكان اللي أنتوا بتلعبوا فيه إن ما يبقاش فيه مخالفات شرعية، يبقى فيه مكان منفصل للبنات، المدربات بنات، إن ما فيش أي مكان، المكان ده ما يخشوش أساسا الرجال، بحيث إن أنتوا تكونوا في حفظ وأمان في هذا الأمر، وأنتوا بتفعلوا هذه الطاعة إذا استحضرتم النية إن أنتوا بتحافظوا على اللياقة البدنية العامة ليكم، فضلا إن أنتوا تحافظوا على نفسكم من أي ضرر صحي ممكن يكون، مع الاهتمام بالجانب الصحي على مستوى الطعام والشراب والاكل الصحي بتاعكم. ايضا النقطه اللي بعد كده، ودي نقطه مهمه جدا، وهي مساله نظافه الجسد والثياب. والامر ده ان شاء الله باذن الله هنتكلم فيه بشكل عام، ثم في هنا على زوم اونلاين جزاهم الله خيرا التيم عاملين دروس خاصة بالنساء لضبط الأمر ده ولفهم الأمر ده بتفاصيله، وفي هيكون في لقاءات إن شاء الله بإذن الله ودورات في الفقه الخاص بهذا الجانب من الجوانب الفقهية الخاصة بالنساء على زوم أونلاين إن شاء الله بإذن الله. ممكن البنات جزاهم الله خيرا التيم يعني بتاع زوم أونلاين يبقى ينزل دون أو الناس اللي موجودة على التليجرام عن زوم أونلاين الحاجات بقى الخاصة بالنساء، البنات تخش تشترك فيها بحيث إن الأمور دي يا جماعة تحافظوا على الاستماع إليها بشكل مستمر، ما يبقاش المعلومات بتاخديها مرة واحدة وبس، لا كل فترة احضري الدورة تاني، شوفي كتاب بيتكلم عن الموضوع دون، شوفي حد تروحي طبعا أخت تكون ليها باع في الجوانب الفقهية في طلب العلم فبالتالي تسأليها على الجوانب الخاصة دي بحيث إن أنت تكوني على بصيرة وعلى فقه من هذا الجانب في بناء شخصيتك فضلا في تعاملاتك مع الله عز وجل، لأن ده أصل فرض عين عليكي في مسألة طلب العلم الشرعي. نفس القصة بالنسبة للشباب، احنا محتاجين نهتم بالجانب ده يا شباب. المسلم كما ذكرنا في بداية الأثر أو بداية الحديث الذي جاء في الترمذي إن أنت المسلم مطالب إن هو يكون شامة بين الناس، نظيف سواء على مستوى الجسد أو على مستوى الثياب. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه يحث دائما وأبدا على الاغتسال الكامل والتطيب صلى الله عليه وسلم. ممكن على الخاص إن شاء الله بإذن الله، ممكن الجروب الخاص بفقه النساء التيم أخواتنا الفضليات في تيم زوم أونلاين ممكن تبعته على الخاص إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم بيحث على مسألة الاغتسال الكامل والتطيب وخصوصا يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، يعني تطيب تعطر حط برفان. طبعا ده بالنسبة للشباب. النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه الخطاب للشباب وللبنات للنساء وللرجال، فبيقول صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث المتفق عليه يقول حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. ده اللي هو إيه الحد الأدنى، أنت في الأسبوع كده خلاص بتغتسل بتتطيب بتهذب جسدك بتهذب ثيابك بتنظف جسدك وبتنظف ثيابك حتى تستطيع إن أنت تكون لائق بهذا الدين لائق بهذه الشريعة الجميلة. السيدة عائشة بتروي، السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. الاهتمام يا جماعة بالنظافة الشخصية، محتاجين إن احنا نركز قوي على الجانب ده. شوف الأثر حكي عن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول من أنفق ثلث ماله في الطيب ما كان مسرفا. تخيلين يا جماعة، شايفين النصوص الشرعية وشايفين فهم الصحابة لجمال هذا الدين لجمال الهدي الظاهر اللي ينبغي إن احنا نتأسى به بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان همه قوي إن المسلمين يكونوا شكلهم حلو وريحتهم حلوة بحيث إن ده بيؤثر في شخصيتك أنت. وعلى فكرة على الجانب النفسي يا جماعة إن فعلا لما الإنسان بيكون لابس كويس ومهتم في صحته ومهتم بلياقته ومهتم بالبرفان أو بالطيب بتاعه، لا بيؤثر ذلك بيديه نوع من أنواع الثقة بالنفس على مستوى الطرح أو على مستوى الكلام أو على مستوى المهام اللي بيقوم بيها في حياته أو على مستوى مشاركته مع إخوانه ومشاركتها مع أخواتها، بيكون في جزء من تقدير الذات اللي احنا محتاجين نشتغل عليه ولكن بضابط شرعي كما جاء بذلك من نصوص على مستوى القرآن وعلى مستوى السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبالغ في عناية بمسألة التسوق، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تخيلين يا جماعة حتى ريحة بق المسلم
ريحة فم المسلم ما ينفعش تبقى فيها ريحة كريهة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم في ايه وشكل على ايه، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من اكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا، فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. شفتوا يا جماعة ايه ده؟ ما احنا دلوقتي في ايه الا من رحم ربي؟ ليه الوضع بتاعنا بقى بالشكل ده؟ كل حاجة احنا بنتعامل معاها كده خلاص، اللي هو ايه زي ما تيجي مش مشكلة. احنا محتاجين نرجع تاني للنصوص الشرعية على جميع المستويات، مش على مستوى العبادة بس يا جماعة، ولا على مستوى العلاقة مع الله وان كان هذا هو الاصل، ولكن على مستوى الشريعة كلها. عشان كده احنا في بداية الاسئلة او في بداية السلسلة عفوا كنا بنقول ان احنا عايزين من اهداف هذه السلسلة او هذه اللقاءات ان احنا ننشئ الشباب والبنات على الاسلام، فيعيشوا بالاسلام وللاسلام، بس يعيشوا بالاسلام بمعناه الشامل في كل جوانب الحياة، على مستوى العلاقة مع الله، على مستوى العلاقة مع النفس، على مستوى العلاقة مع الاخرين، يكون في نظرة شاملة لهذا الامر وتطبيقه في واقع الحياة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذي ينبغي أن يحتذى به، ومن ثم نماذج الصحابة المختلفة وفهمهم لهذا الدين وهذه الشريعة وهذه النصوص وإسقاطها في واقع حياتهم. فبالتالي احنا محتاجين نعيد النظر لهذا الأمر حتى نعيد إسقاطه على واقع حياتنا، ما يبقاش في انفصالية ما بين الجانب الإيماني والتربوي والعلاقة الروحانية والإيمانية بيننا وبين الله، وجوانب الحياة عموما وجوانب فهم الشريعة على مستواها الشامل، وجوانب التعامل الحياتي بنصوص الشريعة على المستوى العام. عشان كده محتاجين ان احنا نفهم ديننا كويس قوي ثم نبدأ نطبق بيه، وده ان شاء الله من اهداف هذه السلسلة بإذن الله او هذه اللقاءات، ان كل مرة هنتكلم عن معنى معين او على جانب مهم في بناء الشخصية على المستوى الشمولي للشريعة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما كان يجد هذا أن يغسل به ثوبه عندما رأى رجلا، النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف رجلا عليه ثياب وسخة فيها بعض الوسخ أعزكم الله، ثياب مش نظيفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا المنظر، المسلم مش ما ينفعش يبقى بالهيئة دي وبالشكل ده. ونفس القصة بالنسبة عفوا للأخوات الفضليات، يا جماعة ما ينفعش البنات، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، البنات اللي هي بتكون لابسة نقاب الدنيا عندها بقى خلاص هي لابسة نقاب وخلاص، هو ده من الدين ان انا ابقى كده؟ لا، ده مش من الدين ان انت تبقى كده. هو ايه اللي انا ابقى كده؟ ان يبقى النقاب بتاعك او الحجاب بتاعك او الاسدال بتاعك ما يبقاش مكرمش، ما يبقاش مكمكم، ما يبقاش، مش بقول ان احنا نحط فيه برفان ولا نحط فيه حاجات الكلام ده، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعطل للمرأة في غير بيتها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كلنا نعلم هذا الحديث، ولكن اتكلم في مسألة الهيئة العامة، ان ما ينفعش الهدوم بتاعتنا تبقى مكرمشة، ما تبقاش هدوم شكلها نظيف، ريحتها مكمكمة، ريحتها عرق اعزكم الله، الحاجات البسيطة دي لا بتفرق يا جماعة مع الناس. بالنسبة للأخوات المنتقبات جزاهن الله خيرا وزاده حرصا، ما ينفعش بقى لما الأخت تاكل من تحت النقاب تبهدل الدنيا فيبان الزيت بقى من فوق النقاب والبقايا الطعام، ما ينفعش الشكل ده أو المنظر ده يكون ظاهر قدام الناس يا جماعة. فالحاجات اللي زي دي تاخدوا بالكم منها قوي في التعاملات على المستوى الشخصي، فضلا عن مستوى ظهورها أمام الناس، فضلا عن ظهورها امام البنات ومجتمع البنات اللي انتم المفروض تكونوا قدوه ليهم في هذا الامر، فضلا على مستوى الحجاب الشرعي نفسه، ما دام هتلبسي حجاب شرعي كما امر الله عز وجل به، خديه على جميع الجوانب، مش بس على جانب الستر، لا على الجوانب اللي احنا بنتكلم فيها يعني اللي احنا بنحاول نجتهد فيها في مساله النصوص الشرعيه واسقاطها على الجانب الحياتي اللي احنا شغالين عليه. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاهتمام بالشخص على مستوى النظافة الشخصية والملابس والتطيب، حتى كمان على مستوى النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. شباب والبنات، إكرام الشعر، شعرك شعرك، اقرن شعرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد، نبي كان كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الإنسان شعره مهملا دون إكرام، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: من كان له شعر فليكرمه. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يوما ما، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، شعره كده منهوش بلغة المصريين، هش كده، واللحية بتاعته مش مهذبة ولا يعني إيه فيها إكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه مع هذا الشخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الرجل فأصلح شعره وهذب لحيته وأكرمها، ثم جعله يرجع إليه مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف واحد كده شعره هايش ولحيته مش مهذبة وكأنه شيطان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يروح يكرم شعره ويهذب شعره ويهذب لحيته ويكرم لحيته ثم يأتي مرة أخرى. فقال: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم وهو ثائر الرأس كأنه شيطان؟ معاملات بسيطة لما عشان كده ما ينفعش يا شباب نازلين صحيين الصبح من غير ما تغسل وشك، من غير ما تغسل سنانك، من غير ما تطيب جسدك، تاخد تغتسل أو تقوم بالاستحمام، تنزل اللي هو إيه، أنت مش بصحي من النوم على الموبايل ونازل تشتري طلبات البيت، ما غسلتش وشك، ما خدتش الدش بتاعك، ما عملتش الكلام ده، فبالتالي الناس شايفاك إيه ده؟ هو ده الدين؟ هو ده فلان؟ لا، إزاي؟ ونفس القصة بالنسبة للبنات في بيوتها، ما ينفعش تظهروا بمظهر غير لائق أمام إخواتك، قدام والدك ووالدتك، مش هينفع، قدام محارمك مش هينفع. فبالتالي خدوا بالكم من النقطة دي قوي يا جماعة، فضلا على قضية الاهتمام أو استحضار النية في هذه الأمور. أيضا من الأشياء اللي ينبغي أن احنا نهتم بيها جدا في قضية الاهتمام بالنفس، قضية إصلاح الهيئة العامة جماعة، قضية إصلاح الهيئة العامة. الهدوم، النبي صلى الله عليه وسلم للأسف سلط الضوء على أشياء أو على بعض المعاني والنصوص، وتم التغافل عن كثير من نصوص تانية على مستوى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا على فعل الصحابة لهذه الأمور. يعني لكم أن تتخيلوا أن ربنا سبحانه وتعالى لما وضح رؤية الاعتدال التي ليس بها إفراط ولا تفريط، فقال ربنا سبحانه وبحمده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حصل أن الصحابة كان عندهم بعض التساؤلات، وكان في خلط في بعض المفاهيم ما بين مسألة زينة الله وبين الطيبات من الرزق لربنا سبحانه وتعالى أحلها لعباده، وما بين بعض الأمور الخاصة بالشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينظر أو كان قبل أن يخرج إلى أصحابه، كان صلى الله عليه وسلم يسوي لحيته وشعره ويكرمه. فالسيدة عائشة نظرت وقالت: يا رسول الله، وأنت تفعل هذا؟ تبتعمل كده يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه، فإن الله جميل يحب الجمال. معنى جميل قوي. ومسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار النعمة يا جماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الطبقات لابن سعد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون عنده وفد، في حد جاي له عشان يعرف الإسلام أو يتابع مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبار الدعوة الإسلامية والأحكام الشرعية اللي نزلت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم الوفد لبس أحسن ثيابه وأمر عليه أصحابه بذلك. يعني كمان بيأمر الصحابة البسوا أحسن حاجة عندكم. كان سيدنا جندب كان يقول: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قدم وفد كندة وعليه حلة يمانية وعلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مثل ذلك. جميل قوي يا جماعة. تخيل كده وانت رايح تقابل حد، البس أحسن حاجة. حد جاي لك البس أحسن حاجة عندك، نازل تصلي البس أحسن جلابية، نازلة الأخوات جايين لك البيت أو نازلة تعملي حاجة مع البنات، البسي أفضل لبس شرعي عندي. مش كده خلاص، مش أي حاجة. وبيت النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه ثوب جديد، فسيدنا عمر بن الخطاب كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بثياب جدد، جايله أو جاله ثوب جديد فلبسها، فلما بلغت تراقيه صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. النبي صلى الله عليه وسلم جميل، والله سبحانه وبحمده جميل يحب الجمال سبحانه وبحمده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، ويرى ويحب الله سبحانه وبحمده أن يرى أثر نعمته على عبد كما ذكرنا. اسمع كده، الصحابة فهموا ده من النبي وتعلموا من النبي ومن جمال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بنفسه ونظافته الشخصية ومظهره أمام الناس. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف عفوا رضي الله عنه كان يلبس البرد أو الحلة تساوي 500 أو 400، 500 أو 400 درهم. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه اشترى ثوبا بألف درهم ولبسه رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. انت عارفين يعني يا جماعة ألف درهم؟ تخيلين ألف درهم يعني كم؟ تخيلين؟ تقريبا ما يعادل 4200 جنيه مصري أو 4000 جنيه مصري. ده لبس بس قميص كده او لبس جلابيه او لبس ثوب بما يعادل 4000 جنيه عادي خالص. خلينا يا جماعه، مش بقول كده ان احنا لا، مش تبذير، وبيختلف باختلاف الاشخاص واختلاف الاعراف واختلاف الاماكن. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا، كان غنيا، فبالتالي لما يلبس ده وسط الأغنياء أو وسط الناس التجار اللي بيتعاملوا معاهم ما كانش فيه بالنسبة له مشكلة، مش تبذير. زي بالظبط حد أتاه الله سبحانه وتعالى الغنى والمال، فبالنسبة له لما يشتري أو لما يكون معاه تليفون مثلا آيفون أحدث موديل، بالنسبة له ده مش إسراف ولا تبذير، عادي، اللي هو زي الموبايل مثلا اللي أي حد شايله، وهكذا. فتختلف باختلاف الأشخاص واختلاف المجتمعات واختلاف الأعراف. وأيضا النقطة هنا والضابط، عشان كده قلنا مسألة الانفعالات والسيطرة على المشاعر في قضية الزهو أو الكبر ومعالجة القرآن والسنة لهذا الأمر، قضية العجب وقضية الكبر وقضية الزهو. قضية الزهو دي أعلى من الكبر والعجب، وإن كانت درجة من درجاتها لكنها أعلى. إن أنت مش معنى ده إن أنت تشوف نفسك، ترى نفسك او تعجب بهذا المال او تقول بقى مثل قال قارون: انما اوتيته على علم عندي. ابدا، انت بترد هذا الامر الى فضل الله عز وجل وكرم الله تبارك وتعالى، وتستحضر اساسا النيه ان انت بتظهر ده من باب احداث نعم الله عز وجل، او انك تريد ان يرى الله عز وجل اثر نعمه وارزاقه عليك في هذه الدنيا. فبالتالي ده كان وضع النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان وضع الصحابة في فهمهم لهذا الأمر، حتى لما حصل خلط، لما حصل خلط في المفاهيم أو في المفهوم نفسه وتوضيحه عند بعض الصحابة، فجاء الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة كانوا رابطين ما بين مفهوم الكبر ومفهوم حسن المظهر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. يعني ده اللي بيبقى عايز شكله يبقى كويس ونظيف وحلو ومظهره مظهر لائق ومظهر جميل، هل ده يدخل في الكبر ان انا ابقى متكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله جميل يحب الجمال. الكبر، شفت بقى تصحيح المفاهيم من النبي الامين صلى الله عليه وسلم الى الصحابه الكرام رضي الله عنهم، قال: ان الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني ايه؟ يعني ان الواحد يتكبر على نصيحة الحق وما يقبلش الحق من الناس، فضلا عن غمط الناس، ان انت تحتقر الناس وتستهين بيهم والعياذ بالله، تزدري الناس، تزدري اخوانك، تزدري اخواتك. لا، هو ده الكبر. لكن مسألة الحسن الثياب وحسن المظهر ده مش من الكبر. هنخلي الأسئلة في الآخر بإذن الله. جزاكم الله خير. عشان كده محتاجين إن احنا نوضح هذه المفاهيم ونعيش بهذا الأمر في حياتنا. العارف ممكن الكلام يكون صادم أو يكون في يعني تداخلات ما بين مفاهيم كتير، زي السؤال اللي جه في مسألة هو احنا لو تصدقنا بالفلوس دي مش هيبقى خير من ان احنا نجيب بيها لبس. هرد عليك بحديث أو هرد بحديث وبعد كده نكمل. ثواني خليكم معايا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل قوي يا جماعة، بس بجيب النص بتاعه. ثواني. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة في يوم، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: فتصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال زوجك. فقال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. سمعت الحديث ده يا جماعة؟ اللي سمع الحديث ده يكتب واحد كده. اللي معانا وسمع الحديث سريعا يكتب واحد. حديث حسن، حسين الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. يعني يا جماعة، وفي رواية أخرى: جاء رجل قال: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على أهلك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي آخر. قال: فأنت أبصر. يعني يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيوضح أولويات، ترتيب الأولويات في النفقات. إن الإنسان المسلم أول حاجة يبدأ بها بنفسه، ثم بمن يعول. ترتيب الأولويات في النفقات يا جماعة. طب لو عندي زيادة، تصدق بي في أولويات أيضا الإنفاق. وخد بالك، مقصود هنا بصدقة التطوع، مش الصدقة هنا اللي هي الفريضة اللي هي زكاة المال. متخيل ترتيب الشريعة؟ عارفين يعني يا جماعة كلام النبي ليه في الآخر لما قال له: أنت أبصر؟ بعد ما احدد له ترتيب الاولويات. يعني انت عارف نفسك، انت اعلم بحال نفسك، وانت عارف بمن يستحق الصدقه بعد ذلك. ودي كانت من التربيه النبويه لهذا الصحابي، ومن توضيح ترتيب الاولويات في النفقه في الشريعه لعموم الصحابه فضلا لعموم الامه بعد ذلك. متخيلين؟ هو ده ديننا يا جماعه. جزاكم الله خير. فبالتالي والنبي صلى الله عليه وسلم وضح بعد كده في احاديث كتير بقى في مساله النفقه وترتيب اولويات النفقه. مش عايزين نخش في النقطه دي، في مساله ان انا لا اسيب اطلع فلوسي كلها واتصدق بيها ولا اولادي. النبي صلى الله عليه وسلم لا كان بيوجه، انت كما جاء في الحديث خير للانسان انه يترك اولاده اغنياء خير لهم او خير له من ان يتركهم فقراء يسالون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي ان انت لا تنفق على نفسك وتنفق على اهل بيتك وتنفق على اولادك وتنفق على الناس اللي معاك، خادمك او الناس اللي معاك بقى في الشغل او الكلام ده كترتيب اولويات، تنفق على رحمك بترتيبها. الموضوع يا جماعه لا، الموضوع جميل والموضوع فيه. عشان كده والله يا جماعة يعني نصيحة أخوية، اقرأوا في هذا الدين، اطلبوا العلم في هذا الدين. مش العلم مش ضوابط العلم، مش حدود العلم، اعرفوا دين، اعرفوا إسلام، اعرفوا شريعة. ديننا حلو قوي، كل ما الواحد ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بفهم معين او بدراسه معينه او بقراءات معينه في طبيعه الاسلام او احكام الاسلام او شريعه الاسلام، والله يعني بيشعر بخجل. وفعلا الكلمه اللي الواحد بتيجي على ذهنه ان هذا دين ينبغي ان يسود، وفعلا كلمه يا له من دين لو أن له رجالا على جميع المستويات، على جميع المستويات. وأتحدى فهذا الدين دين جميل، شريعة جميلة، محتاجين تفهموا دين، تقرأوا دين، تتعمقوا في فهم الدين وفهم الشريعة وأولويات الشريعة الإسلامية وأولويات هذا الدين، فضلا عن تفاصيل الأحكام أو تفاصيل الإسلام، وتعيشوا إسلام، تعيشوا بالإسلام وللإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب النقطة اللي بعد كده في قضية الاهتمام بالنظافة الشخصية أو الاهتمام بالمظهر الخاص، وآخرها أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. الحاجات دي مهمة جدا يا جماعة، الحاجات دي مهمة، النظافة الشخصية مهمة، الاهتمام بالمظهر مهم، الاهتمام بجسدك مهم. انت ارجع تاني ودور في أحكام الفقه، خد دورة في هذا الأمر، شوف ما لا يسع الجهل في هذه الأمور والاهتمام بهذه الأمور. شكاوى كتير بتيجي يا جماعه والله العظيم في مجال الاسئله الاسريه، وخصوصا في بدايات الزواج، زوج يشتكي من زوجته، زوجه بتشتكي من زوجها في هذه الامور، في الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي. عشان كده ان شاء الله باذن الله ربنا ياذن اخواتنا الافاضل تعمل حاجه في هذا الامر. ده جانب مهم جدا يا جماعه، الشباب اهتموا بالجوانب دي، اهتموا بالامور دي، واستحضروا فيها نوايا حقيقية ان انتم بهذه الامور تفعلوا اشياء وتقوموا باشياء تقربكم إلى الله عز وجل وتهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم جميل صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور في مسألة تعامل مع نفسك، احترم عقلك. يبقى احنا بنقول احترم جسدك، عايزين نقول وزي ما قلنا قبل كده احترم علاقتك مع الله، واحترم روحك، واحترم قلبك، احترم جسدك، احترم عقلك. بالنقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها يا جماعة بطلب العلم، بان المسلم زي ما سيدنا عمر الخطاب كان يقول لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني، انا مش ماكر ولا خادع ولكن الماكر والخادع ما يخدعنيش. عندك المسلم عنده ثقافة معرفية، مطلع بمعارف العلوم حتى بشكل عام مش بشكل تخصصي، لان انت مش هتعرف تبقى متخصص في كل حاجة، بس هتعرف تبقى فاهم كل حاجة على الأقل جزء بسيط أو الأصول بتاعة الحاجات. وأصل هذه العلوم وهذه المعارف هو طلب العلم جماعة الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. نحن في فرائض زي الصلاة كده، فريضة طلب العلم علينا كمسلمين محتاجين إن احنا نرجعها تاني يا جماعة، خصوصا في ظل السوشيال ميديا والمبادرات اللي موجودة. باشمهندس جزاه الله خيرا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره بالخير، باشمهندس أيمن عبد الرحيم، وأخونا الفاضل أستاذنا حسام أبو البخاري وغيرهم من الأفاضل، لما تكلموا في مثل هذه الأمور لا عندهم أشياء جميلة جدا. محتاجين إن احنا نرجع تاني الحاجات دي يا جماعة، ويبقى فيه على طول دورات علمية، وخشوا في مبادرات علمية وخلص وافهم دينك واطلب العلم الشرعي اللي واجب عليك اللي انت هتسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى، وان يبقى طلب العلم عندك مستمر حتى الممات، مش مرتبط ابدا بسن ولا وقت. والحاجة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يستزيد منها في القرآن، قال الله عز وجل وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. انت محتاج تستزيد كل يوم في طلب العلم، كل يوم بتاخد معلومة، بتفهم آية، بتعرف معنى حديث، بتعرف معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وواقع النبي صلى الله عليه وسلم وإسقاط النصوص الشرعية على واقع النبي فضلا عن واقعنا. بتسأل، بتستفتي، بتعلى كل يوم في حالك مع ربنا في طلب العلم، بتفهم دينك صح عشان تقدر توصل لربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، الإمام سفيان بن عيينة كان يقول أو سئل من أحوج الناس إلى طلب العلم فقال أعلمهم، وقيل ولماذا، يعني إيه أحوج الناس لطلب العلم هو أعلم واحد فيهم أو اللي بيطلب علم، قال لأنه أو لأن الخطأ منه أقبح. والإمام مالك كان يقول لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم، حتى لو أنت عندك علم ووصلت المعاني معينة أو فهم معين أو درجة معينة من طلب العلم، ما تسيبش أبدا أن أنت تفضل تتعلم وكل يوم تستزيد من طلب العلم. عشان كده كان الإمام ابن عبد البر كان يقول عن أبيه قال لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. خدوا بالكم الحاجات دي يا جماعة، طلب العلم. طيب طلب العلم اللي أنا المفروض يكون علي هو إيه؟ أول حاجة في طلب العلم يا جماعة طلب القرآن، إن أنت تتعلم كتاب ربنا سبحانه وتعالى على مستوى التلاوة والتجويد والتفسير. ما ينفعش مسلم ما يعرفش يقرأ القرآن. واحد كان بيخجل والله يا جماعة، أنا في أحد المساجد في أحد الاعتكافات قديما، وكان في مجموعة من الشباب من صيدلة وهندسة وأداب وتجارة، مجموعة كده من الشباب كان جايين يعتكف، بس كان أبرزهم كان من كليات القمة يعني كما يسمونها، كلية تجارة، عفوا كلية طب وكلية هندسة، وكان في حد كلية علوم، والباقي تجارة وأداب كده يعني خليط. كانت الصدمة، كنا في حركة التجويد في الفجر وبعد الفجر، ان الشباب ما كانوش عارفين يقرأوا سورة الفاتحة بطريقة صحيحة بلا استثناء. ازاي مسلم هيقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ولا يستطيع ان يقرأ سورة الفاتحة فضلا عن بقية سور القرآن؟ صعبة صح؟ طب تخيل مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، سيسأل في قبره اختلاف الروايات أو بجمع الروايات عن القرآن، بقول لك أسئلة القبر الثلاثة هما باختلاف الروايات أربعة، سيسأل الإنسان أو سيسأل المسلم عن القرآن في القبر، هقول إيه؟ عن كتاب الله عز وجل. فمحتاجين نتعمق أو نطلب علم القرآن والسنة. يبقى القرآن على مستوى التلاوة والتجويد بشكل عام ده الحد الأدنى للبدايات، وتفسير أو توضيح معاني الكلمات بشكل عام يا جماعة. ثم بعد كده طلب علم الحديث، إن أنت تعرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت حديث، روح اقرأ شوفه صحيح ولا ضعيف، شوف مين من العلماء شرحه، اقرأ شرحه، شوف حد من أهل العلم والفضل يخلي ليك من الأول بقى زي ترتيب التدرج في الحديث، الأربعين النووية، بعد كده وليكن مثلا جامع العلوم والحكم، بعد كده مش عارف صحيح مسلم أو مختصر صحيح مسلم، بعد كده صحيح مسلم، بعد كده البخاري. تبدأ تعيش مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبار الصحابة، تعيش مع الصحابة وأحوالهم فضلا عن قضية الفقه. ولو هتجيب مثلا كتاب زي الفقه الميسر أو الملخص الفقهي تبدأ تقرأ فيه وتشوف شرحه، تاخده على حد على إيد عالم من العلماء اللي شرحوه كتير وشرحه كتير على الإنترنت، هتلاقي شروحات كتير ليه. فيما أذكر الدكتور محمد إسماعيل المقدم شارح الفقه الميسر، ربنا يحفظه ويبارك في عمره. ثم بعد كده التدرج في علوم الشريعة الإسلامية، فضلا عن نقطة مهمة جدا مسألة التخصص بقى يا جماعة. إن أنت خلاص لو هتشتغل في التجارة لازم تبقى عارف وفاهم قوي فقه البيوع. لو هتبقى مثلا دكتور، أنت محتاج إن أنت تعرف الجوانب الفقهية المختصة بالجوانب الطبية وإيه حدودك فيها. نفس القصة، هتشتغل أو هيبقى ليك باع مع تحفيظ القرآن، ويبقى أنت محتاج تاخد تخصص أعلى في التجويد، محتاج تاخد قراءات لو أنت هتبقى متخصص في هذا الجانب، أو هتشتغل مع أطفال أو هتشتغل مع أطفال محفظ القرآن، لا أنت محتاجة إن أنت تاخدي كورسات في تربية الأبناء وفي تأهيل الأبناء وفي تأهيل الأولاد والبنات والخصائص العمرية الخاصة بكل سن منهم، وإزاي نتعامل معاهم، والبناء الإيماني أو البناء الحياتي على مستوى المهارات الحياتية أو البناء الإيماني والتربوي للسن اللي أنا هشتغل معاه. قضية التخصص يا جماعة والجوانب الشرعية في كل سن من هذا السن، وإيه البناء الشرعي ليهم في هذا الأمر، وهكذا. محتاجين تاخدوا الحاجات دي قوي يا جماعة. حتة التخصص بتاعك أو التخصص اللي أنت هتكوني فيه محتاجة إن أنت تشوفي الفقه أو طلب العلم الواجب عليك في هذا التخصص، وتبدأ تتعلم هذا النوع من العلم وهذا النوع من التخصص وهذا الفقه الذي ينبغي ان انت تكون ملم به في تخصصك، فضلا على ما لا يسع المسلم جهله في وقايه العلوم الشرعيه، اضافه لمساله الثقافات المعرفيه العامه. يا جماعه الثقافات المعرفيه العامه خلي ليك باع في هذا الامر، في هذه القراءات اقرا. طبعا قراءه منضبطة، ما تقرأش أشياء وتقول لا ده من باب الثقافة، لا خد بالك إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لما شاف بعض الصحف أو بعض الكلام النصارى في إيد أو بعض كلام اليهود فيما أذكر في إيد سيدنا عمر الخطاب، قال أمتهوكوها أنتم يا ابن الخطاب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ان هو ايه، خلاص ربنا سبحانه وتعالى قد اغناكم بالقران وقد اغناكم بالسنه، ما تجيبش كلام تاني بقى، تبدا يبقى فيه مداخلات، يبقى فيه جزء من جوانب العقيده الفاسده تدخل عندك في المدخلات بتاعتك، فتؤثر في تشكيل شخصيتك وتشكيل تكوينك العلمي وتكوينك العقائدي، فيحصل لك خلل بعد كده. فخد بالك من النقاط اللي زي دي، وخد بالك من النقاط اللي زي دي. دي كانت لمسه او امور سريعه لجوانب التعامل مع او بناء شخصيه المسلم على جانب نفسه، بناء نفسه او الاهتمام بجانب النفس وبجانب العقل، ومدى اهميه ده في بناء شخصيه المسلم المعاصر. محتاجين ان احنا نهتم بهذه الامور. ان شاء الله المره الجايه باذن الله هنبدا ناخد الجزء الاخر. احنا اتكلمنا على الجزء الاول اللي هو مع الله، مع النفس، ثم هنتكلم المره الجايه مع الاخرين ان شاء الله باذن الله في قضيه ترتيب الاولويات، وازاي التعاملات بتاعتنا، وايه او سلم الاولويات في التعاملات، وازاي ده بيؤثر على تكوين الشخصيه على المستوى الفردي، فضلا على مستوى المتعدي، فضلا على مستوى المجتمع اللي احنا عايشين فيه باذن الله تبارك وتعالى. سريعا لو في اسئله ان شاء الله نجاوب عليها من الناس اللي كانت بعتها، ونختم ان شاء الله. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان هو أهل بيته بيعدوا شهر بدون أن يوقد لهم نار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غني ولكنه كان يتصدق كثيرا؟ يعني حصل نفس عادي. النبي صلى الله عليه وسلم أولا ده كان قبل خيبر. بعد خيبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك قوت سنة، قوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخر قوت سنة بعد غزوة خيبر، ثم أو بعد ما الله عز وجل أنزل أن الخمس للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك لمقام النبوة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يحب أن يكون عنده مال فائض لمقامه بينه وبين الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ده حاله لأنه اختار ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بنصوص الشريعة وبنصوص النبي نفسه، الكلام اللي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قاله، قال عكس ده. فبالتالي هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ملزم للأمة، أم قول النبي صلى الله عليه وسلم بالنصوص الشرعية هو الذي أو يعد ملزم للأمة؟ في كلام كتير ما بين العلماء. الشاهد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأكمله ليس ملزم للأمة، ولكن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به النصوص الشرعية الصحيحة هو الملزم للأمة. فبالتالي ده أو رقم واحد هو من مقام من مقامات النبوة، ده المقام اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الله، النبي صلى الله عليه وسلم ده فعل النبي. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة على غير هذا. والله أعلم. مسألة الحجاب والحجاب الشرعي في والنقاب، يعني في خلاف ما بين العلماء في مسألة وجوب النقاب واستحباب النقاب. والأمر خلاف بين أهل العلم وما أدين به إلا الله عز وجل على المستوى الشخصي، لأن النكاح بفرض، وإن كان في خلاف معتبر وقوي بين أهل العلم، لكن ما أرتضيه لديني وما أرتضيه لأهل بيتي هذا، والله أعلم. وكما ذكرت في البداية إن الأمر فيه خلاف، أهم حاجة يكون بالضوابط الشرعية للحجاب الشرعي للمسلمة، بس اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى الاثنين بيرضوا ربنا، هو خلاف فقهي أو خلاف في الإسقاطات الشرعية أو الإسقاطات الخاصة بالنصوص أو الاستدلالات، حتى ممكن يكون الاختلاف في فهم الدليل الواحد، يعني هو نفس الدليل في فهم مختلفين فيه. فالأرض لله إن شاء الله، بإذن الله الأرض لله هما الاثنين إن شاء الله، الله أعلم، ما دام في إطار الحجاب الشرعي الذي نص عليه أو جاءت به النصوص الشرعية، الله أعلم. مسألة الحفظ ممكن يكون ده توتر في التعامل مع المعلمة كما ذكرتم، ممكن تغيروا المعلمة أو تتقنوا ده بينك وبين والدتك، حتى المعلمة ما تبقاش مقياس بالنسبة لك، ممكن المقياس بالنسبة لكم يكون قيامك بالليل بهذه الآيات واستحضارك لهذه الآيات في أي وقت، الله أعلم. عمر بن الخطاب كانت ثيابه مرفوعة ويلبس كسوتان، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، إيه المشكلة؟ رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فين الإشكال؟ استمروا في الإحسان، استمروا في الإحسان، استمروا في الإحسان وفي العطاء. في موجود دروس في البناء الإيماني والعقيدة للأطفال، في حاجات دكتورة أو أستاذة أسماء لبيب فيما أذكر، وأستاذة شيماء مشعل تقريبا، وفي مدونة اسمها رياض الجنة فيها حاجات من دي. غير بقى الكورسات أو الحاجات التنموية اللي بتبقى موجودة أو التقويمات. طيب آخر سؤال إن شاء الله. حكم زواج البنت من ابن عمها الرضع مع أخيها من أمها. يسأل في ذلك الشيخ عبد المنعم مطاوع أو دكتور محمد فرحات أو الشيخ عبد الشوشة أو غيرهم من العلماء. لا أعلم. كان سيدنا عمر في يوم موقع أقصد الزهد ده من الزهد أم لا؟ بص يا جماعة، النقطة دي مهمة جدا. أولا أنا عندي نص شرعي، عندي نص شرعي، فقول قول الله جاء، يعني قول جاء في القرآن أو كلام الله الذي جاء لنا في القرآن كنص شرعي، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح السنة، ثم فعل الصحابة. طيب أنا عندي دلوقتي نصوص شرعية وأفعال بعض الصحابة، إيه اللي يتقدم؟ رقم واحد النصوص الشرعية. طب رقم اتنين أفعال الصحابة، هل حد أنكر على هذا الفعل ولا لأ؟ هل حد جاء بفعل مغاير وأنكر عليه أم لا؟ زي سيدنا عبد الله، زي عبد الرحمن بن عوف وذكرنا، وزي سيدنا ابن عباس، فلا ان ده موجود وده موجود يا جماعه. عشان كده بنقول ايه الخطوره كلها، واحنا اتكلمنا في النقطه دي في قضيه التوازن، ان الخطوره كلها ان النموذج ده شايف النموذج الثاني ده مسرف وده مبذر وده بره الدين، وشايف والنموذج اللي ده شايف ده مش من الدين وده مش عارف ايه وده مش، لا خلي فيه توازن. الزهد زهد القلب يا جماعه. الزهد يا جماعه مش مقصود بيه بس مساله ما نملك، ده جزء من يعني جزء من اجزاء الزهد، ولكن اصل الزهد انت ممكن تكون، معلش انا اسف، لابس الثياب المرقعه اللي حضرتك بتقول عليها ده او اللي حضرتك بتقولي عليها، وحضرتك يعني شهوه الدنيا جوه قلبك او جوه قلبك، والعكس ممكن تكون من اغنى الاغنياء زي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين، وكان من ازهد الناس، زاهد اللي هو ايه مش مشكله دي القافله دي ايه، لا هذه لله انا مطلعها ربنا، تعال انا هديك ثمنها مرتين ثلاثه، لا 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 انا جالي 10 اضعاف وطلعها لله مره واثنين وثلاثه، زي سيدنا ابو بكر الصديق كان من اغنياء الصحابه وطلع من ماله فيما اذكر 3 مرات، سيدنا عمر بن الخطاب. هو ده يا جماعه اللي احنا بنتكلم فيه، القضيه مش قضيه اللي يبقى شكلي مقصر الثوب وهدومي قديمه عشان ابقى زاهد، ابدا. البطوله او الصعوبه او المجاهده ان انت لا تبقى حسن الثياب حسن المظهر، وفي ذلك وفي نفس الوقت انت لا ترجو ما عند الله عز وجل، همك الاخره مش همك الدنيا، الدنيا جت اللهم لك الحمد والفضل والنعمه والكرم والمنة منك يا رب، ده أثر نعمك وآلائك علي، ما جاتش أنت بالنسبة لك صابر محتسب عند الله عز وجل ذلك. فالقضية إن أنت اللي هو إيه، اللهم اجعلني من أبناء الآخرة ولا تجعلني من أبناء الدنيا. الله أعلم. كيف نوازن بين الزهد في الحياة ولبس أجمل ما نملك؟ القراءة كتير في أحوال الدار الآخرة وأحوال الصحابة وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، والقراءة طبعا في القرآن، ولكن فيها أحوال الآخرة. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.